حصريا على موقع نداء الإسلام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل التعليق على كتاب الإمام الذهبي الموقظة في علوم الحديث، وكنا قد وقفنا عند كلام المؤلف عن من أخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما، والتفريق بين من أخرج له في الأصول ومن أخرج له في المتابعات والشواهد. وقلنا لابد من بيان مراد الذهبي بمن أخرج له في الأصول ومن أخرج له في المتابعات والشواهد. مراد الذهبي بمن أخرج له في الأصول أي كل من أخرج له البخاري ومسلم حديثاً مسنداً، لا على وجه الاقتران ولا على وجه البيان للعلة والنقد. أبين الآن معنى هذا الكلام. من يخرج له البخاري ومسلم في الصحيح له أحوال، فقد يخرج البخاري للراوي حديثاً معلقاً غير مسند، هذا هو الذي يقال أخرج له في المتابعات والشواهد، وخاصة الذين يذكرهم بعد الروايات. كثيراً ما يقول البخاري بعد إخراج الرواية: ورواها فلان وفلان وفلان، أسماء فقط عقب الرواية. هذه أيضاً هؤلاء من رواة المتابعات. أما من أخرج له حديثاً مسنداً يعني بالإسناد المتصل، ما هو معلق ولا مجرد ذكر وإنما إسناد متصل، ثم لم يذكره على وجه الاقتران. كيف على وجه الاقتران؟ كأن يقول حدثني فلان عن فلان وفلان، رجلين يقرنهما في طبقة واحدة في إسناد واحد. الذي لم يخرج له إلا مقروناً، هذا لا يمكن أن نجزم بأنه أخرج له في الأصول، لأنه قد يكون إنما ذكره لأنه هكذا ورد في الإسناد. وله أمثلة في البخاري، وهم رواة ضعفاء بالفعل، حتى البخاري يضعفهم ولم يخرج لهم على الانفراد أبداً. الصورة الثانية أن يخرج البخاري والمسلم الحديث أصلاً لبيان علته، وهذا يفعله البخاري ومسلم، قد يخرجان الحديث لا لتصحيحه وإنما لبيان علته، لكن هذا قليل في البخاري ومسلم، ليس كثيراً. الكثير أن يكون المقصود من إخراج الحديث التصحيح. إذن رواة الأصول هم كل من أخرج لهم البخاري مسنداً لا على وجه الاقتران ولا على وجه الإعلال. فإذا أخرج له مسنداً بدون حصول هذه الاستثناءات الثلاث، فهذا هو الذي يقال له أخرج له البخاري في الأصول. إذن من هم الذين يقابلون هؤلاء؟ هم الثلاث الاستثناءات: المقرون، المعلقات والمتابعات غير المسندة، ومن أخرج له في الإعلال، هذا يقال له أخرج له في المتابعات. فكل من أخرج له في الأصول فهو ثقة عند البخاري ومسلم، ولا يكاد يوجد راوي تكلم فيه إلا والصواب فيه مع البخاري ومسلم. بل إن الإمام الذهبي يذهب إلى أن حتى رواة المتابعات لا ينزلون عن درجة القبول. شوفوا ماذا يقول. يقول: فما في الكتابين رجل احتج به البخاري ومسلم في الأصول ورواياته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة، ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات ففيهم من في حفظه شيء ومن في توثيقه تردد، فكل من خرج له في الصحيحين فقد قفز القنطرة. يعني حتى في المتابعات الأصل فيها أن يكون قويا ولو في آخر مراتب القبول. هذا أقل شيء رأي الإمام الذهبي عليه رحمة الله. ثم يختم هذا الفصل بقوله: لا شك أن الثقات مراتب والحفاظ مراتب، فليس كل ثقة كالآخر، فمن وثق من عدد كبير ولم يجرح ليس كمن وثق من عدد قليل ولم يجرح، من وثق من عدد قليل ولم يجرح ليس كمن وثق من عدد قليل وجرح، وإن كان الراجح فيه أنه ثقة، فلا شك أنهم درجات ومنازل. ثم قال: إن معرفة هذه المنازل إنما يفيد عند الترجيح، يعني عند تعارض الروايات مع إمكان الجمع نلجأ إلى الترجيح بناء على اختلاف منازل الرواة. ثم يقول: وحصر الثقات في مصنف كالمتعذر، ما قال متعذر، يقول كالمتعذر. الثقات أعداد كبيرة، والألفاظ التوثيق متناثرة في كتب الجرح والتعديل وكتب السنة، وبالتالي حصر كل الثقات من دون استثناء في غاية الصعوبة، ليس مستحيلا، ومن الممكن أن يتم فيما لو تتابع الناس على الاستدراك، يعني يؤلف الأول فيجمع كل الثقات، ويأتي الثاني ويستدرك ما فاته، ويأتي الثالث ويستدرك ما فاته، قد لا يمر زمن إلا ويجمع كل الثقات. أما في المجاهيل فماذا قال؟ قال: وضبط عدد المجاهيل مستحيل. ليش ضبط عدد المجاهيل مستحيل؟ لأنهم كل الناس، كل واحد في الأمة بالنسبة لأئمة الجرح والتعديل إذا ما هو موثق ولا مجرح فهو مجهول، فضبط أعداد المجاهيل هذا لا يمكن، لأن كل من لم يكن معروفا بالرواية فهو مجهول، وبالتالي المجاهيل هم في الحقيقة عموم المسلمين ومن عاش في الأمة الإسلامية، وهؤلاء عدد كبير جدا لا يمكن أن يحصرهم كتاب ولا مصنف. ممكن أن يقال من وصف بالمجهول كمن وصف بالثقة، ممكن أن يجمع لكنه صعب، يحتاج أيضا إلى تعاون وإلى تتابع الجهود حتى يجمع كل من وصف بأنه مجهول. لكن المجهول في هذا السياق ليس المقصود فقط من وصف بالجهالة، وإنما كل من لم نجد فيه لا جرحا ولا تعديلا ولا توثيقا ضمنيا ولا توثيقا صريحا، كل ما لم كل راو لم نجد فيه ما يدل على عدالته وضبطه. ثم يذكر هنا أنه له مصنف، بل للإمام الذهبي حقيقة مصنفات حول حصر من تكلم فيهم. أول ما ألف الإمام الذهبي كتاب سماه ديوان الضعفاء، كتاب مختصر سماه ديوان الضعفاء، جمع فيه جهود السابقين إلى عصره التي وقف عليها، ثم استدرك عليه جزء صغير سماه ذيل ديوان الضعفاء، ثم ضم الذيل إلى الديوان وأضاف زيادات في كتاب سماه المغني في الضعفاء، وهو الذي أشار إليه هنا. فالمغني في الضعفاء هو المرحلة الثالثة من مصنفات الإمام الذهبي. ثم ألف كتابه الكبير العظيم له ميزان الاعتدال في نقد الرجال، وهو كاسمه ميزان اعتدال في نقد الرجال، وهو كتاب جليل جدا لا يستغنى عنه، لا يستغنى عنه في تراجم الرجال، وله في شرط دقيق والصلاحات خاصة يحتاج إلى وقت طويل الكلام عنها. طيب اقرأ بارك الله فيك.
قال فصل: ومن الثقات الذين لم يخرج لهم في الصحيحين خلق، منهم من صحح لهم الترمذي وابن خزيمة، ثم من روى لهم النسائي وابن حبان وغيرهما، ثم من لم يضعفهم أحد، واحتج هؤلاء المصنفون بروايتهم، وقد قيل في بعضهم فلان ثقة، فلان صدوق، فلان لا بأس به، فلان ليس به بأس، فلان محله الصدق، فلان شيخ، فلان مستور، فلان روى عن شعبة أو مالك أو يحيى وأمثال
فلان
روى عنه شعبة أو مالك أو يحيى وأمثال ذلك، كفلان حسن الحديث، فلان صالح الحديث، فلان صدوق إن شاء الله. فهذه العبارات كلها جيدة، ليست مضاعفة لحال الشيخ، نعم، ولا مرقية لحديثه إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليها، لكن كثير ممن ذكرنا متجاذب بين الاحتجاج به وعدمه.
طيب حسبك هنا. يتكلم الآن عمن وثق أو يستحق التوثيق ولم يخرج له في الصحيحين. تكلم سابقا عمن أخرج له في الصحيحين وفرق بين رواة الأصول والمتابعات والشواهد. يقول: هناك ثقات كثر لم يخرج لهم في الصحيح أصلا، وهذا كان فيه إشارة أو رد على من ادعى أن كل الثقات قد أخرج لهم البخاري ومسلم، وادعى أن كل من لم يخرج له البخاري ومسلم فينبغي أن يكون ضعيفا. فهنا يرد على مثل هذه الدعوة التي لم يقلها أحد من علماء الحديث، وإنما قالها بعض الجهلة بعلم الحديث. فيقول هنا إن هناك جماعة كبيرة من الثقات لم يخرج لهم في الصحيح، فمنهم من صحح لهم الترمذي وابن خزيمة، يعود مرة ثانية ليؤكد على اعتماده على تصحيح الترمذي وابن خزيمة، ويضيف إليه الآن ومن روى لهم النسائي وابن حبان، يعود مرة أخرى للسؤال الذي ذكرته سابقا أنت قبل الصلاة
أنت ولا أخوك، أنه هل من أخرج له النسائي ولم يعله يكون ثقة؟ نعم، الآن هذه العبارة تدل على ذلك، أن من أخرج له النسائي. وابن حبان أيضا، ابن حبان تعرفون أنه متهم بالتساهل، ومع ذلك يرى الإمام الذهبي هنا أنه معتمد، فيما لو لم نجد جرحا أو تعديلا في الراوي فإن مجرد إخراج ابن حبان للراوي في الصحيح فإنه يدل على عدالته وضبطه، وأنه يعتمد هذا التوثيق وهذا صحيح، ويفرق بين ذكره في الثقات وبين إخراج له في الصحيح. فمن أخرج له في الصحيح أقوى وأمتن بمجرد ذكره له في ثقاته. الأمر الثاني قال: من لم يضعفهم أحد واحتج به هؤلاء المصنفون بروايتهم، هذا هو. قال: وقيل في بعضهم فلان ثقة فلان صدوق، يذكر الآن عبارات الجرح والتعديل ويبين الفروق بينها ويشير إليها، فيذكر عبارات مشهورة، مثلا كلمة مستور الآن تأتي أيضا في سياق عبارات التعديل، هذا يؤكد أنه كلمة مستور ليست دالة على الجهالة. ثم أيضا يشير إلى وجه آخر من وجوه التوثيق الضمني، وهو رواية من لا يروي إلا عن ثقة، فذكر منهم ثلاثة: شعبة ومالك ويحيى القطان. فلو وجدنا أن راويا روى عنه شعبة ابن الحجاج ولم نجد فيه جرحا أو تعديلا إلا مجرد رواية شعبة، كفاه ذلك ويدل ذلك على قبوله. لو وجدنا راويا لم نجد فيه إلا رواية القطان أو مالك أو عبد الرحمن بن مهدي أو مجموعة من الأئمة الذين وصفوا بأنهم لا يروون إلا عن الثقات عندهم، فإن مجرد روايتهم عن هؤلاء يقتضي قبولهم إلا إذا عرضها ما هو أقوى منها، يعني فيكون ثقة عند هذا العالم إلا إذا وجدنا أن غيره عارضه، فنطبق عليها قواعد تعارض الجرح والتعديل. يعني كأن مالك عندما روى عنه قال ثقة عندي، فإذا وجدنا أن ابن معين أو شعبة أو قال ضعيف خلاص نعمل قواعد تعامل المحدثين مع تعارض الجرح والتعديل. لكن من لم نجد فيه جرحا ولا تعديلا إلا مجرد رواية هؤلاء الأئمة الذين كانوا قد أخذوا على أنفسهم عهدا ألا يرووا إلا عن ثقة عندهم، فمجرد روايتهم عن الرجل تدل على أنه ثقة عندهم، فإذا لم يعارضها معارض خلاص يكون هذا الحكم معتمد. إذا لم يعارض حكمهم هذا بالتوثيق معارض أقوى منه فيكون هذا معتمدا، وهذه أحد وجهي التوثيق الضمني المشهورة والمعتمدة عند العلماء، وقد التزمها العلماء واعتمدوها حتى السابقين. الإمام أحمد يقول: سئل كما في سؤالات أبي داود للإمام أحمد، قيل له: إذا روى ابن مهدي والقطان عن رجل مجهول يكون ثقة يحتج بحديثه؟ قال: نعم، ثقة يحتج بحديثه، مجرد رواية القطان وابن مهدي عن رجل فيكون دالا على توثيقه. ولذلك تجدون بعض العلماء ينصون على من ترك الرواية عنه ابن مهدي والقطان، كثيرا ما يرد في الجرح والتعديل تهذيب التهذيب، يقول إما الفلاس أو علي المديني أو أبو موسى الزمن محمد بن مثنى، يقولان ترك الرواية عنه ابن مهدي وروى عنه القطان، أو ترك الرواية عنه ابن مهدي والقطان، يقولون بالذات ابن مهدي والقطان لأنهما كان رأس الطبقة الأخيرة من علماء الجرح والتعديل في أتباع التابعين، هم أجل علماء الجرح والتعديل في طبقة أتباع التابعين المتأخرة، هم تلامذة شعبة أخذوا هذا العلم من شعبة، وعلى أيديهما تخرج أحمد ويحيى وابن معين، وعلى أيدي هؤلاء الثلاثة تخرج البخاري ومسلم وأئمة النقد الكبار. فلابن مهدي والقطان فضل كبير في علم الجرح والتعديل، حتى أن الإمام الذهبي يقول في كتابه المشهور ذكر ما يعتمد قوله في الجرح والتعديل، يقول عن ابن مهدي والقطان، يقول: فمن جرحاه فوالله الذي هو والله الذي لا يكاد يندمل جرحه. يقول: إذا اتفق على جرح شخص لا يكاد يعني يصح توثيقه ولو خالفهم غيرهم، فإذا اتفق على جرح شخص فهو المجروح، وهذا لمتانة علمهما رحمهم الله ورضي الله عنهما. بعد أن أورد هذه العبارات قال: فهذه العبارات كلها جيدة، ليست مضاعفة لحال الشيخ، نعم، ولا مرقية له إلى درجة الصحة، عبارة صدوق محله الصدق شيخ مستور صالح الحديث، لا تصل به أعلى درجات الصحة ولا تصل به درجة الرد، لأنه يقول بعد ذلك، يقول: ولا مرقية لحديث إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليها. في عبارة هنا مشتبهة لا بد من بيانها، وهي قوله: لكن كثير ممن ذكرنا متجاذب بين الاحتجاج وعدمه. قد يتوهم القارئ أن مقصود الذهبي من هذه الجملة الأخيرة أن هذه العبارات هي عبارات متجاذبة بين الاحتجاج وعدم الاحتجاج، لا، ليس هذا مراده، وإنما مراد أن من قيل فيه مثل هذه العبارات فكثيرا ما يكون متجاذبا بين الاحتجاج وعدمه. فكلامه هنا عن الرواة لا عن العبارات، عن الرواة الذين يقال فيهم مستور ومحله الصدق. يقول هذه المنزلة كما قلنا سابقا آخر منازل التعديل في العادة تكون مختلف فيها، هل هي من آخر منازل التعديل أو في أعلى منازل الضعف. فالرواة الذين يقال عنهم في العادة محله الصدق وشيخ، ربما تجد عالما آخر يقول ضعيف ليس بالقوي لين. فمنزلة من وصف بآخر منازل التعديل أهل لأن يختلف فيه فيوصف بأعلى منازل الضعف وأخف منازل الضعف. اقرأ.
قال: وقد قيل في جماعات ليس بالقوي واحتج به، وهذا النسائي قد قال في عدة ليس بالقوي ويخرج لهم في كتابه قال قولنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد. والكلام في الرواة يحتاج.
طيب حسبك. هنا يشير إلى أن من بعض أهل العلم كما سيأتي نفسه حاد في الجرح والتعديل. كيف نفسه حاد؟ يعني طبائع الناس مختلفة يا إخوان، وأئمة الجرح والتعديل من الناس. فمن الناس من يسخو بعبارات الثناء، طبيعته حتى يعني عموم الناس، تجد مثلا إذا شخص أحسن يعني يجود عليه بعبارات مدح وثناء عالية جدا، وشخص آخر بخيل جدا في عبارات الثناء. قد يكون يعني النفس من كلا الشخصين واحدة، يعني كلاهما يعظم هذا الشخص، لكن أحدهما إذا أعجب بشيء كتب قصيدة في المدح والثناء، والآخر بالكثير يقول له أحسنت جزاك الله خير. أئمة الجرح والتعديل كذلك، منهم من نفسه حاد في الجرح والتعديل، فإذا وجد عند الراوي شيء من الخطأ قال ليس بالقوي. إيش يقصد ليس بالقوي؟ عامة العلماء إذا قالوا ليس بالقوي يقصدون أنه ضعيف، يعني فقد القوة، ليس بقوي ضعيف. هذا إذا قال ليس بالقوي يقصد ليس بالقوي المتين، فهو أنزله عن المرتبة العليا وأنزله إلى المنزلة الدنيا في المقبولين، فهو عنده حتى نفسه مقبول، ما زال مقبولا مع كونه يقول عنه ليس بالقوي. فالخلاف في هذه الحالة ليس خلافا حقيقيا، وإنما هو خلاف في الألفاظ. يعني ستجد هذا الذي يقول ليس بالقوي هو نفسه يحسن لهذا الرجل أو يصحح له، وهو يقول ليس بالقوي. عند غيره إذا قال ليس بالقوي لا يصحح له، لأن هذه العبارة عنده دالة على الضعف أصلا. فهو اختلاف في العبارات والألفاظ لا في الحقائق والمعاني. قال: ومن هؤلاء الإمام النسائي. الإمام النسائي وهذا أثبتته طبعا، ذكره هنا الإمام الذهبي عن استقراء، وأثبتته دراسة معاصرة بالاستقراء أيضا. قام أحد الباحثين المعاصرين دكتور قاسم علي سعد بدراسة في 5 مجلدات لمن قال عنه النسائي ليس بقوي، وخرج بنفس النتيجة التي ذكرها الذهبي عليه رحمة الله، أن ليس بقوي يطلقها النسائي كثيرا على من كان مقبول الرواية. طيب اقرأ.
قال: والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من عبارات متجاذبة. ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهبي واصطلاحه ومقاصده بعباراته الكثيرة.
طيب، أولا ينبه هنا إلى خطورة علم الجرح والتعديل والكلام في الرواة، وأن هذا أمر في غاية الخطورة، لأنه كلام في أعراض الناس، هذا أولا. ولذلك لما كان يروي ابن أبي حاتم كتاب الجرح والتعديل قام له رجل من العباد فقال: يا أبا محمد، لعلك تتكلم في أناس قد حطوا رحالهم في الجنة منذ 200 سنة. فبكى ابن أبي حاتم وقطع الدرس، مع علمه أنه إنما يذكر هؤلاء رواة ديانة لا غيبة، لكن لخطورة الأمر يخشى أنه تكلم في أحد بكلام لا يستحقه فيكون مؤاخذ يوم القيامة. قارن هذا ببعض طلاب العلم أو ممن يسمي نفسه بطالب علم ويجعل ديدنه الكلام في العلماء والدعاة والمصلحين، فلا يكاد يوجد أحد إلا ويسقطه. فلان وفيه وفلان وفيه، فلو سمع الناس كلامه ما بقي أحد يستحق أن يصعد المنابر. وهذا أمر خطير، ويتوهم أن هذا من الدين، ويلبس عليه الشيطان ويجعل مجالسه ومجالس إخوانه وزملائه كلها خوض في أعراض الدعاة وأعراض العلماء وأعراض من له جهد في خدمة الإسلام، وهذا حقيقة أمر خطير ينبغي أن يحذر منه الإنسان. طيب، ثم يقول: ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من عبارات المتجاذبة. هذه حقيقة عبارة قوية جدا من إمام فحل كبير، نفسه يعترف أن عبارات الجرح والتعديل، هو يقول أنا ونحن علماء عصره نفتقر إلى تحرير عبارات الجرح والتعديل. فإن قال الذهبي نفتقر، ماذا نقول نحن؟ إيش حالنا أجل نحن؟ فتصور الآن العجلة التي يمارس بها طلبة العلم دراسة السنة، والسطحية التي يتعاملون بها مع عبارات الجرح والتعديل. إذا الذهبي يقول نفتقر، أنت إيش حالك بيكون؟ ويتصور أن الحكم على الأحاديث عملية رياضية، واحد زائد واحد يساوي اثنين، ثقة زائد ثقة يساوي صحيح، وهذا أمر خطير وخطأ، وللأسف الشديد مما عظم الابتلاء به في كثير من الدراسات الأكاديمية كما يقال، في رسائل الماجستير والدكتوراه، فضلا عن غيرها من الأعمال التجارية التي ربما يكون المقصود بها التكسب والربح فقط. ثم يقول عليه رحمة الله: ثم أهم من ذلك، يعني كان تلك نفتقر فهذه حالنا معها أشد افتقارا، قال: ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام والجهبذ واصطلاحه ومقاصده بعبارات الكثيرة. كما قلنا سابقا، لكل إمام طبيعته الخاصة، لكن لا يعني ذلك أن الاصطلاحات الخاصة هي الأصل في عبارات الأئمة، بل الاصطلاحات الخاصة حالات شاذة ونادرة. الأصل في الاصطلاحات أن تكون متفقا عليها، والعبارات أن يكون متفقا عليها، ولكن لا يعني لا يمنع أن يكون لكل إمام أو في بعض الأحيان لبعض الأئمة المكثرين أن تكون لهم عبارات خاصة بهم، إما لا يطلقها إلا هم، وإما يطلقونها بمعنى خاص بهم، كما سبق عند النسائي قبل قليل أنه يقول ليس بالقوي، ويقصد بها أنه ليس تام القوة، ولا ينفي عنه أن يكون مقبولا محتجا به، فهذا موجود لكنه قليل في النقاد والحفاظ. تفضل.
قال رحمه الله: أما قول البخاري سكتوا عنه فظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل، وعلمنا مقصده بها بالاستقراء أنها بمعنى تركوه، وكذا عادته إذا قال فيه نظر بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة، فهو عنده أسوأ حالا من الضعيف. وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم ليس بالقوي يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت، والبخاري قد يطلق على الشيخ ليس بالقوي ويريد أنه ضعيف. ومن ثم قيل تجب حكاية الجرح والتعديل، فمنهم من نفسه حاد في الجرح، ومنهم من هو معتدل، ومنهم من هو متساهل. فالحاد فيهم يحيى بن سعيد وابن معين وأبو حاتم وابن خراش وغيرهم، والمعتدل فيهم أحمد بن حنبل والبخاري وأبو زرعة، والمتساهل كالترمذي والحاكم والدارقطني في بعض الأوقات.
حسبك. يقول هنا ضاربا مثالا من أمثلة المصطلحات الخاصة والإطلاقات الخاصة، قال: مثل قول البخاري سكتوا عنه. ظاهر هذه العبارة اللغوي، الظاهر اللغوي لها إيش؟ سكتوا عنه، يعني ما تكلموا عنه، سكتوا يعني ما تكلموا عنه ولا بعبارة، هذه الدلالة اللغوية لها. يعني لو رجل في الجاهلية سمع رجلا بعث وسمع رجلا من أئمة الحديث يقول سكتوا عنه، سيتصور أنه يقصد أنهم ما تكلموا عنه لا بجرح ولا تعديل، لكن مراد البخاري بها أي تركوا الرواية عنه، سكتوا عنه أي رأوه ليس أهلا أن يذكر، ليس أهلا أن يسمى، فهو تضعيف شديد. لكن الحقيقة أن البخاري لم ينفرد بهذا المصطلح، وكل من استخدم هذا المصطلح استخدمه بمعنى البخاري تماما، لكنه قلة من الحفاظ من استخدمه، فاستخدمه البزار مثلا بنفس معنى البخاري يريد بها شدة الضعف. يقول: وكذا عادته إذا قال فيه نظر، هذه فيها خلاف، هل قول البخاري فيه نظر يدل على شدة الضعف أم يدل على خفة الضعف؟ فمن الحفاظ من ذهب إلى القول الثاني الأول وهو الذهبي أنها شدة الضعف، ومنهم من ذهب إلى أنها تدل على خفة الضعف، ومنهم الحافظ بن حجر يرى أنها تدل على خفة الضعف، وذكر ذلك في كتاب اسمه بذل الماعون في فضل الطاعون للحافظ بن حجر، نص فيه على أن من قال فيه البخاري فيه نظر فهو وسط كذا، حتى هذه عبارته قال فهو وسط. والراجح عندي هو الثاني، أن قول البخاري فيه نظر تدل على خفة الضعف لا تدل على شدة الضعف، إلا إذا جاءت قرينة تدل على أمر آخر. قال: وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم ليس بالقوي، ثم يتكلم الآن على أن مراده بليس بالقوي مثل النسائي، فأصبح النسائي وأبو حاتم كبعضهما في أن ليس بالقوي منهما لا تدل على الرد، وإنما تدل على إنزال الراوي من المنزلة العليا، يعني كأننا نقول من درجة الصحة إلى درجة الحسن. وأبو حاتم بالمناسبة هو بالفعل من هذا الفئة، وهو أيضا شحيح جدا في إطلاق لفظ ثقة، لا يكاد يطلق كلمة ثقة إلا في قلة من الناس. هل تصدقون أنه قال عن مسلم صدوق؟ الإمام مسلم قال عنه صدوق. علي بن مديني إمام الجرح والتعديل الذي يقول عنه النسائي كأنما خلق للعلل، ويقول البخاري ما استصغرت نفسي إلا عند علي المديني، يقول عنه أبو حاتم الرازي يقول هو أرشق عندي من الفلاس عمرو بن علي الفلاس وهو صدوق. الفلاس ناقد كبير أيضا ويقول عنه صدوق. الشافعي الإمام الشافعي وقد ألف ابنه كتابا في مناقبه آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم يقول سألت أبي عنه فقال صدوق. فكان شحيح جدا في إطلاق كلمة ثقة، فإذا قال أبو حاتم ثقة تمسك بها بأيديك وأرجلك وعض عليها بالنواجذ، فعرف أنه ما طلعها إلا وهو مستحق لها بكل المقاييس. شحيح جدا في إطلاق لفظ ثقة أبو حاتم. شوف هذا بين لك قضية، يعني مستحيل أن يكون مسلم عند أبي حاتم ممن يحسن حديثه، مستحيل، أو علي مديني ممن يحسن حديثه، هو فقط نفسه حاد في الجرح والتعديل، شديد في إطلاق العبارات، لكن المعاني لو قيل له هل تصحح حديث علي مديني سيقول لك طبعا كيف ما يصحح حديث علي مديني، لكن عنده مقاييس خاصة لكلمة ثقة إذا لم تتحقق لم يطلقها، ليس لها علاقة بالمتانة والضبط، لها علاقة بأشياء أخرى، ومن بين ما يتبين لي علو الطبقة، يعني التابعين يكرمهم بكلمة ثقة، أتباع التابعين أقل منهم قليل، من يوم ما ينزل عن طبقة أتباع التابعين كعلي المديني وأمثاله يصبح نادرا ما يطلق كلمة ثقة. فعنده كلمة ثقة لها ارتباط بعلو الطبقة، لأن علو الطبقة له علاقة بقبول الانفراد كما ذكرنا سابقا. طيب، ثم هنا يضرب أمثلة، وأعود أقول له عبارة جميلة عندما وصف الاعتدال والتساهل والتشدد بأنه نفسه حاد، يعني عباراته، فالخلاف في العبارات لا في الحقائق. فضرب أمثلة فقال: من المتشددين يحيى بن سعيد القطان، ابن معين، أبو حاتم، ابن خراش، ويضيف لهم العلماء الشعبة وجماعة من النقاد. قال: والمعتدل أحمد بن حنبل والبخاري وأبو زرعة، ويضيف لهم النقاد أيضا ابن عدي، ويضيفون لهم أيضا الدارقطني، حتى نفس الذهبي ذكر الدارقطني ضمن المعتدلين في بعض كتبه. قال: والمتساهلين كالترمذي والحاكم والدارقطني في بعض الأوقات، وقلنا بأنه الصحيح أن الدارقطني عنده من المعتدلين، يعني ممكن نذكر الآن مشاهير من وصف بالتشدد: القطان، ابن معين، أبا حاتم، ابن خراش، أيضا طبعا شعبة، أبو نعيم الفضل بن دكين، عفان بن مسلم، النسائي، ابن حبان وصف بأنه أيضا متعنت في الجرح، وأبو حاتم الأزدي. المعتدلون أحمد بن حنبل والبخاري وأبو زرعة وابن عدي والدارقطني. المتساهلون الترمذي والحاكم والدارقطني في بعض الأوقات، بل الدارقطني كما ذكرنا إنه أقرب إلى الاعتدال منه إلى التساهل. اقرأ.
قال: وقد يكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه أو في حال شيخه ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك، والعصمة للأنبياء والصديقين وحكام القسط. ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى، لم يجتمع علماؤه على ضلالة لا عمدا ولا خطأ، فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوة أو مراتب الضعف، والحاكم منهم يتكلم بحسب اجتهاده وقوة معارفه، فإن بدر خطأه في نقله فله أجر واحد، والله الموفق.
طيب، يقول هنا: وقد يكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه وفي حال شيخه ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك. هذه طبيعة بشرية، الإنسان إذا كان يريد أن يتكلم عن شخص تربطه به علاقة قربة أو علاقة صداقة أو إحسان، من الصعب عليه أن يشتد عليه ويغلظ عليه في العبارة، ولا يعني ذلك أنهم كانوا يحابون أحداً. فمن أئمة الحديث من جرح أباه كعلي المديني تكلم في أبيه، سئل مرة عن أبيه فأعرض وأصروا عليه في السؤال، فقال الشيخ ضعيف وضعفه، اضطر أن يضعفه مع أن أباه عند غيره ربما حسن له، لكنه تشدد هو مع أبيه من باب شدة الإنصاف. وأبو داود جرح ابنه وغيرهم، يعني مواقف المحدثين حقيقة في الإنصاف مضرب المثل، لكن مع ذلك قد يضعف الشخص منهم فلا يقول في الشخص الذي بينه وبينه مودة أو قرابة أو ما شابه ذلك، لا يقول فيه باطلا، يعني لا يوثق ضعيف، لكن تتلطف العبارة، يعني لو كان غيره يقول عبارة أوضح في حكمه، فإذا كان بخلاف ذلك أتى بعبارة موجزة مختصرة ربما لم يفهمها بعض الناس، وبعضهم يتخذ أسلوب الحيدة، وهذا نص عليها الإمام الشافعي وغيره، أنه إذا سئل عن شخص فمدحه بغير صنعته يقصد بذلك ذمه، يعني إذا سئل مثل شعبة مرة سئل عن رجل اسمه مجاعة ابن مرارة أو مجاعة ابن الزبير، مجاعة ابن الزبير، فقال كان صواما قواما، السائل ما يسأل هو صوام ولا قوام، يسأل عن منزلته في الرواية، فقوله صواما قواما نبه ابن أبي حاتم قال هذه الحيدة تدل على شدة ضعف هذا الرجل. طيب ليش شعبة ما صرح؟ شعبة عتكي، ومجاعة هذا كان أيضا عتكي، كان شيوخ هذه القبيلة من سادتها، فخشي لو صرح بتضعيفه أن يؤذى من هذه القبيلة وهو مولى فيها، يعني هو حتى ليس صليبة فيها ومولى من مواليهم، فاضطر أن يكني عن تضعيفه بهذه العبارة، فالسامع فهم أنه يقصد التضعيف، ولو جاءه عوام تلك القبيلة وقال له كيف تتكلم يقول أنا قلت صواما خواما ما قلت شيئا، فبرأ ذمته وأدى الواجب دون أن يؤدي به ذلك إلى مفسدة خاصة به. هذا مثال من أمثلة المواقف المحدثين في التعبير عن المجروح إذا كان هناك مفسدة مترتبة عن التصريح بجرحه. وعلى كل حال النفوس البشرية لا يمكن أن تتخلى تماما عن شيء، عن كل حظوظها، فقد تضعف النفس، وكما ذكر هنا تتلطف العبارة في من وافق المذهب، وأيضا تتشدد في من خالف المذهب، يعني ربما يكون شخص مثلا لأنه فيه بدعة أو لأنه يخالفني بعد أن ظهرت المذاهب الفقهية الأربعة وصار في تنافس وغلو بين أتباع المذاهب، ربما خرجت بعض العبارات الغليظة في مخالف المذهب لمجرد مخالفة المذهب، لكنها قليلة جدا في جنب إنصاف الأئمة وقولهم الحق. قال: والعصمة الأنبياء والصديقين وحكام القصد، يقصد بالعصمة هنا ليست العصمة التي تطلق على الأنبياء بمعنى المنع من الوقوع في المعصية، وإنما المقصود بها التوفيق، يعني كأنه يقول والتوفيق للأنبياء والصديقين وحكام القسط، فهؤلاء هم المؤهلون لأن يوفقوا للحق وقول الصدق وعدم المجازفة والغلو. ثم يقول: ولكن هذا الدين محفوظ من الله. يريد أن يذكر هنا هذه العبارة أشكلت على كثير من الشراح، خاصة قوله لم يجتمع علماء على ضلالة لا عمدا ولا خطأ، إلى أن قال فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، أشكلت هذه على كثير من شراح الموقظة ومن نقل هذه العبارة، لأن ظاهرها يوهم خلاف الواقع، فكم من راوي كثر الرواة الذين نجد أنه وثقهم اثنان وثلاثة وضعفهم اثنان وثلاثة ويحصل خلاف في جرحهم وتعديلهم، فما هو مقصود البخاري الذهبي في هذه العبارة؟ الراجح عندي في مقصود الذهبي في هذه العبارة أنه يريد أن يبين، انتبهوا الإخوان للسياق، أصلاً يريد أن يبين قوة ومتانة اجتهاد علماء الحديث ونقاده. فهو يريد أن يقول إنه لا يكاد، لا ينفي بالكلية، يقول لا يكاد أن يتفق اثنان من أئمة الجرح والتعديل في الحكم على راو بجرح أو تعديل ويكون مبنى حكمهما الاجتهاد للتقليد إلا ويكون حكمهما موافقا للواقع. أعيد التقرير، يعني يريد أن يقول لا نكاد وفي غالب الأحوال لا نجد عالمين مجتهدين أطلقا حكمهما في الراوي بناء على اجتهاد لا عن تقليد إلا وتجد أن حكمهما موافق للواقع، فإن ضعف الراوي يكون هو في الواقع ضعيف، وإن وثقاه يكون هو في الواقع ثقة. ما هو مأخذ هذا الكلام؟ لو أن هناك علما في غاية الإتقان كالهندسة، علم متقن مبني على مسائل رياضية محسوبة، ثم ذهبت إلى مهندس شهير عالمي وأعطاك تصور عن مشروع معين أو حكم معين، خلينا نقول الحكم لأن نحن أهل الشريعة ما نعرف الأحكام، أعطاك حكما معين في مسألة هندسية، يبقى احتمال أن يكون أخطأ، زل، غاب عن شيء، وارد صحيح ولا لا؟ لكن إتقانه وقوة ضوابط العلم تجعل احتمال الخطأ ضعيف جدا. فإن ذهبت إلى عالم آخر مهندس أيضا وأعطاك نفس النتيجة، هل سيكون احتمال الخطأ وارد وقوي؟ لا، بيصير في غاية البعد، صحيح ولا لا؟ هذا الذي يريده الإمام الذهبي، أن قوة هذا العلم وقوة متانة علمائه تجعل اجتهاد الواحد منهم لا يكاد يخطئ، فإن وافقه غيره لا يكاد يخالف الواقع. فإذا اتفق اثنان عن اجتهاد، أهم شيء يكون عن اجتهاد مو عن تقليد، مو واحد منهم يقلد الثاني، كل واحد منهم يجتهد مستقلا ويحكم على الراوي بما يليق به، فإن وافقه غيره لا يكاد يخالف الواقع. لاحظتم يا إخوان؟ هذا هو مراد الإمام الذهبي عليه رحمة الله. طيب أكمل.
قال: وهذا فيما إذا تكلموا في نقد شيخ ورد شيء في حفظه وغلطه، فإن كان كلامهم فيه من جهة معتقده فهو على مراتب، فمنهم من بدعته غليظة، ومنهم من بدعته دون ذلك، ومنهم الداعي إلى بدعته، ومنهم الكاف وما بين ذلك، فمتى جمع الغلظ والدعوة تجنب الأخذ عنه، ومتى جمع الخفة والكف أخذوا عنه وقبلوا. فالغلظ كغلاة الخوارج والجهمية والرافضة، والخفة كالتشيع والإرجاء، وأما من استحل الكذب نصرا لرأيه كالخطابية فبالأولى رد حديثه.
طيب، هنا حكم رواية المبتدع، وهي مسألة خلافية شهيرة جدا بين المحدثين، وفيها أقوال عديدة، منها ما أشار إليه هنا الإمام الذهبي، وهو النظر إلى أمرين: غلظ البدعة والدعوة، فجعل مناط القبول والرد النظر إلى حال البدعة غلظا وخفة، وأيضا إلى حال المبتدع من جهة الدعوة إلى بدعته وعدم الدعوة إلى بدعته، فكلما اجتمع في الراوي الغلظ والدعوة كلما كان ذلك أدعى للرد، وكلما اجتمع في الراوي الخفة وعدم الدعوة إلى البدعة كلما كان ذلك أدعى للقبول. والحقيقة إن مناهج المحدثين تدل على أن الموقف من المبتدع هو التالي، سأختصر الكلام فيها: أن كل مبتدع لم يصل تصل بدعته إلى درجة الكفر والحكم عليه بالكفر على التعيين، يعني ما زال مسلما، فإنه تقبل روايته بثلاثة شروط: الشرط الأول أن لا يكون معاندا، يعني أن يكون متأولا، الثاني أن لا يكون فيه سبب آخر للطعن إلا البدعة، يعني يكون ما فيه سبب آخر مثل أن يستحل الكذب مثلا، الذي يستحل الكذب حتى لو كان من أهل السنة ترد روايته فضلا عن أن يكون من أهل البدعة، أن لا يكون فيه سبب آخر للطعن إلا البدعة، فهو من ناحية متانة الديانة، من ناحية الضبط، ضابط ليس بسيء الحفظ، ما فيه إلا قضية البدعة هي التي تجعلنا نتوقف هل نقبل أو نرد. ثم ألا يروي حديثا منكرا يؤيد البدعة. فإذا كان الراوي متأولا غير معاند، واحد، اثنين، ليس فيه طعن إلا البدعة، اثنين، ثلاثة، أن لا يروي حديثا منكرا يؤيد البدعة، عندها نقبل روايته. أما إذا اختل واحد من هذه الشروط الثلاثة فترد روايته، هذا بالنسبة للمبتدع، وهذا هو الراجح الذي يدل عليه تصرفات المحدثين، والكلام في هذا الموضوع طويل جدا. تفضل. نعم، ألا يروي حديثا منكرا يؤيد البدعة، منكرا يؤيد بدعته. طيب، نضرب مثال فقط لهذه، مثال للحديث المنكر الذي يؤيد البدعة والحديث الذي يؤيد البدعة وليس منكرا. قد يؤيد الحديث الظاهر البدعة وليس منكرا فيكون مقبولا. مثاله أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عدي بن ثابت وهو شيعي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. علي بن ثابت شيعي، بل وصف بأنه من الغلاة رافضي، ومع ذلك أخرج له مسلم هذا الحديث. يؤيد البدعة ولا لا؟ ظاهره يؤيد البدعة، لكن هل يخالف أحد أن هذا الحديث ليس فيه نكارة؟ من يشك أنه لا يحب علي إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق؟ يخالف في هذا أهل السنة؟ أبدا، ما يخالف في هذا أحد، بل نقول حتى عموم الصحابة الأنصار لم يقل فيهم النبي عليه الصلاة والسلام آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، يعني حتى ليس خاصا بعلي هذا الأمر، بل يعم غيره من الصحابة. لا شك أن علي سيكون في رأس هؤلاء الصحابة الذين لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، لأنه من جلة الصحابة ومن أفضلهم بعد رفقائه الثلاث أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا. مثال آخر لأيضا حديث أيد البدعة وخرج في الصحيح، حديث عمران بن حطان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لبس الحرير فقال: لمن يلبس الحرير لا خلاق له. لا خلاق له أي لا نصيب له. عمران بن حطان خارجي، يؤيد البدعة ولا لا؟ يؤيد البدعة، لأن الخوارج ماذا يقولون؟ يقولون إن المعصية مخرجة من الملة، كفر، وظاهر هذا الحديث أن لبس الحرير سيجعل هذا الإنسان لا نصيب له يوم القيامة، كأنه كافر، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك أخرجه البخاري في الصحيح. لماذا؟ لأنه من ضمن نصوص الوعيد التي يحملها العلماء على المحمل الصحيح ولا يرون أنها دالة على الكفر، مثل: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا تدل على أنه من خان الأمانة أنه كافر، ما قال هذا أحد من أهل العلم. فتحمل هذه على بقية نصوص الوعيد، يعني أنه ليس له الحظ الكامل، ليس له الإيمان الكامل، جمعا بينه وبين بقية النصوص التي تدل على أن هذه الأعمال معاصي وليست كفرا، معاصي تؤثر في كمال الإيمان ولا تذهب أصل الإيمان. عمران بن حطان خارجي، كان ينبغي، يعني لو تصورنا أنه أي حديث أيد البدعة ينبغي أن يترك لكان هذا من أول الأحاديث التي تترك لعمران بن حطان، مع ذلك أخرجه البخاري في الصحيح. إذن ما الذي يترك من حديث المبتدع؟ إذا كان الحديث منكرا، أي إنه يدل دلالة واضحة صريحة يمكن أن يقول قطعية على البدعة المخالفة للشريعة، عندها لا يمكن نقبل منه هذه الرواية، لأنها ستصادم أصول الدين وأدلة الشرع الأكثر ثبوتا الدالة على أن هذا القول مبتدع الذي هو ادعى أن هناك رواية تدل على ثبوته. يعني مثلا لو جاءنا شيعي يذكر حديث صريح بالوصية لعلي بن أبي طالب أنه يكون هو الخليفة، ونعرف يقينا أنه هذا لو كان موجود ما تولى أبو بكر ولا عمر بعده ولا عثمان، لا يمكن أن يجمع الصحابة على خلاف النص بالوصية. فإذا جاءنا حديث يدل على الوصية لعلي بن أبي طالب بالخلافة نقطع بكذب هذا الحديث، لأنه يخالف إجماع الصحابة رضي الله عنهم، بل حتى علي ما احتج، لو كان فيه وصية له لاحتج على ما أبي بكر وعمر وعثمان بأني أنا أولى منكم بالخلافة لأنه قد أوصى لي النبي عليه الصلاة والسلام. هذا لا حصل لا من علي ولا من آل بيته ولا من الصادقين من شيعته ومحبيه ومناصريه. طيب هذا حكم المبتدع، تفضل.
قال رحمه الله: قال شيخنا ابن وهب: العقائد أوجبت تكفير البعض للبعض أو التبديع، وأوجبت العصبية، ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير والتبديع، وهو كثير في الطبقة المتوسطة من المتقدمين. والذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية، ولا نكفر أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة، فإذا اعتبرنا ذلك وانضم إليه الورع والضبط والتقوى فقد حصل معتمد الرواية. وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه، حيث يقول: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الروافض. قال شيخنا: وهل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه؟ فمن رأى رد الشهادة بالتهمة لم يقبل، ومن كان داعية متجاهرا ببدعته فليترك إهانة له وإخمادا لمذهبه، اللهم إلا أن يكون عنده أثر تفرد به فنقدم سماعه منه.
طيب، أيضا هنا إكمال حقيقة لموضوع المبتدعة، وهنا يشير إلى مصيبة ابتليت بها الأمة الإسلامية، وهي التوسع في التكفير وفي تكفير المخالفين، وهذا لم تنجو منه طائفة من طوائف المسلمين، لا أهل الحديث ولا غيرهم. هناك أخطاء في التكفير وقعت من كل الطوائف، تجد أهل الحديث يكفرون من خالفهم، والأشاعرة يكفرون من خالفهم، والماتريدية يكفرون من خالفهم، وكل الطوائف تجد عندها أخطاء في التكفير. فلا يصح من باب الإنصاف أن ينسب التكفير إلى طائفة دون طائفة، وقع هذا وابتلي به المسلمون حقيقة على مر التاريخ، وتراثنا الإسلامي مليء بالأخطاء بالتكفير. فمن دخل هذا الباب معتمدا على مجرد النقل من الكتب دون فقه ومعرفة حقيقة التعامل في هذا الباب، سيقع في التناقض من حيث لا يشعر، وسيقع في الإخلال في هذا الباب بطريقة عجيبة، فإن الأخطاء في التكفير كبيرة. وهذا ما ذكره هنا ابن دقيق العيد، وأيده عليها الإمام الذهبي عندما قال: العقائد أوجبت تكفير البعض للبعض أو التبديع، وأوجبت العصبية، ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير والتبديع، وهو كثير في الطبقة المتوسطة من المتقدمين. وهذا يقوله من ابن دقيق العيد والذهبي، يعني يتكلمون عن العلماء الذين سبقوهم أنه كثيرا ما وقع عندهم مثل هذا الأمر. ولذلك حذاري أن تدخل هذا الباب دون فقه صحيح فيه، عميق فيه، معرفة متى يكفر الشخص ومتى يكفر، خاصة الكلام على الأعيان. أما المقالات فأمر ضبطها أسهل بكثير من الكلام في الأعيان. قال: والذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية، وهذا ظاهره يخالف التقرير السابق. إذا كان لا تعتبر المذاهب في الرواية، إذن ليش يتكلم في حكم رواية المبتدع؟ يعني ظاهره أنه لا ينظر في البدعة والمذاهب. ولا نكفر أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة. هذه مسألة متى يكفر الشخص، وهي مسألة عميقة جدا حقيقة، لا أجد الآن الوقت سامحا بشرحها، لكن ينبغي التفريق بين نوعين من المكفرات: مكفرات لا يعذر فيها بالجهل، ومكفرات يعذر فيها بالجهل، وبالتالي لا يكفر الشخص فيها إلا بعد إقامة الحجة. القسم الأول الذي لا يعذر فيه أحد من الجهل، ومن أمثلتها الصريحة ادعاء إله مع الله. لو قال لا إله إلا الله وادعى إلها مع الله كالنصيرية أو الدروز أو من شابههم، هذا كفر مخرج من الملة، لا يعذر فيه الشخص بالجهل. كأهل الجاهلية الذين كانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، حلو إلى الآن حلو، ثم يقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فأبطلوا الشهادة الأولى بالتلبية الأولى بالتلبية الأخيرة. خلاص هذا تصريح بأنه في إله آخر غير الله عز وجل. أو بالنسبة لشهادة أن محمد رسول الله، كأن يبغض النبي عليه الصلاة والسلام، يشهد له أنه رسول الله ويصدقه لكنه يبغضه ولا يحبه، فالبغض مخرج من الملة ويعذر ولا يعذر فيه بالجهل. أو التكذيب، يقول قاله النبي عليه الصلاة والسلام وأنا لا أصدقه، فهذا كفر مخرج من الملة ولا يعذر فيه الإنسان بالجهل. أو اعتقاد أنه لا تجب طاعته، أيضا هذا لا يعذر فيه بالجهل لأنه ناقض لأصل شهادة أن محمد رسول الله. ففي أمور لا يعذر فيها أحد بالجهل حتى لو قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي أشياء مكفرة لكنها يعذر فيها بالجهل. حتى قواعد الدين الكبرى، ففي حديث حذيفة كما في السنن وهو حديث صحيح أنه يأتي على الناس زمان لا يدرون فيه ما صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صيام، فيقول التابعي لحذيفة ولا يدركون إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيقول التابعي لحذيفة يقول وما تنفعهم لا إله إلا الله، فسكت حذيفة إلى أن عاد ثالث مرة قال تنجيهم من النار. شوف هؤلاء جهلوا الصلاة والصيام والزكاة والحج أركان الإسلام وأنجتهم لا إله إلا الله. إذن هذه الأمور لا شك أن إنكارها كفر لكن يعذر فيها الجاهل حتى تقوم عليه الحجة. لاحظتم يا أخوان؟ وقس على الصلاة والصيام والزكاة والحج وهي أركان الإسلام ما دونه لتعرف أن من المكفرات ما يعذر فيها بالجهل ولا يمكن الحكم على بكفر قائلها حتى تعلم أنه عرف الحق وأصر على الباطل. الباب هذا واسع، هذا الحال يحتاج لدروس، لو مكثنا فيه 6-7 أيام لربما ما كفت، لكن أنا الآن فقط أشير لهذه المسائل. طيب، ثم نقل كلام الشافعي، وحقيقة الشافعي له كلام في غاية الإبداع والقوة والإتقان في كتابه الأم في كتاب الشهادات. في كتاب الشهادات تكلم في كلام بكلام في غاية الروعة في الموقف من المخالفين، وذكر الرافضة على وجه الخصوص، وذكر الخوارج على وجه الخصوص، وتكلم عنهم وعن أحكامهم بكلام في غاية الإنصاف والتسامح. والله لو قلته لكم الآن لقلتم هذا متساهل وأن هذا في تمييع مع أهل البدع، لكن قاله الشافعي مو أنا، فارجعوا إليه وقرأوا كلامه عليه رحمة الله. ثم قال هل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد مذهبه؟ وهذا تكلمنا عنه. ثم قال، وهذه انتبهوا لها لأنها مهمة وتبين الموقف من أهل البدع عند الإمام الذهبي، قال ومن كان داعية متجاهرا ببدعته فليترك إهانة له وإخمادا لمذهبه. إذن لماذا تترك رواية الداعية؟ هل لعدم الثقة بنقله ولا لمجرد التأديب؟ لمجرد التأديب، ولا هو قد يكون موثوقا بنقله؟ والدليل بقية الجملة، إيش قال؟ قال اللهم إلا أن يكون عنده آثر تفرد به فنقدم سماعه منه. إذا تفرد بسنة عندها واجب نقلها، لو كان غير موثوق به ما يهمنا تفرد ولا ما تفرد، لكن لما علمنا أنه ثقة في النقل وإن كان داعية وأصبحت عندنا مفسدتين، مفسدة النقل عنه وبالتالي يعني إشهار اسمه إن صح التعبير بأننا نقلنا عنه، هذه مفسدة، ومفسدة ثانية ضياع السنة. أي المفسدتين أعظم؟ ضياع السنة أعظم، ولذلك تدفع المفسدة الأعظم بالمفسدة الأخف. ولولا أن هذا الداعية عمدة في النقل لما اعتبرنا أن ترك هذه السنة فيه ضياعا لسنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، مما يدل على ترك رواية المبتدع الداعية لم تكن من أجل عدم الثقة بنقله، وإنما من باب هجره وتأديبه وعدم تطريق الناس إليه لكي لا تنتشر بدعته فقط. وهذا صرح به أيضا ابن حبان في مقدمة صحيحه أن هذا أحد أغراض ترك الرواية عن المبتدع. اقرأ.
قال رحمه الله ينبغي أن تتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه باعتبار الأهوى، فإلا حلك فراق الجارح ووجدت توثيق المجروح من جهة أخرى فلا تحفل بالمنحرف وبغمزه المبهم، وإن لم تجد توثيق المغموز فتأن وترفق. قال شيخنا ابن وهب رحمه الله ومن ذلك الاختلاف الواقع بين المتصوفة وأهل العلم الظاهر، فقد وقع بينهم تنافر أوجب كلام بعضهم في بعض، وهذه غمزة لا يخلص منها إلا العالم الوافي بشواهد الشريعة، ولا أحصر ذلك في العلم بالفروع، فإن كثيرا من أحوال المحقين من الصوفية لا يفي بتمييز حقه من باطله علم الفروع، بل لا بد من معرفة القواعد الأصولية والتمييز بين الواجب والجائز والمستحيل عقلا والمستحيل عادة، وهو مقام خطر، إذ القادح في محق الصوفية داخل في حديث من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، والتارك لإنكار الباطل مما سمعه من بعضهم تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
طيب، هنا يتكلم عن الحذر في هذا الباب أيضا، ويطيل فيه في الحقيقة، وهو كلام دقيق العيد، وأيضا أعاد بصيغة أخرى الإمام الذهبي عليه رحمة الله موافقا لشيخه في هذا الأمر. يقول: ينبغي أن تتنبه في الجرح والتعديل فيما لو كان الجارح فيه ميل وتعصب ضد المجروح. يعني مثلا عندما تقف على جرح من فيه نصب، ما هو النصب؟ الميل عن آل البيت وبغض آل البيت. فإذا كان الجارح ممن فيه نصب وتكلم في شيعي، لا شك أنه سيغلظ عليه جدا، لأنه عكسه تماما، صحيح ولا لا؟ وما يضربون العلماء لذلك مثال بأبي إسحاق الجوزجاني الذي كان فيه نصب وكان يغلو في القدح في الشيعة، فيقول: زائغ عن الحق، هالك، مبتدع. وتجد كلام العلماء فيه في الأخير يقولون: ثقة فيه تشيع. والفرق كبير جدا بين العبارة الأولى والعبارة الثانية. وهكذا في بقية المذاهب، فمن كان فيه ميل عن مذهب احذر منه، فقد يشتد في جرحه لمن خالف مذهبه. ثم يقول، يتكلم أيضا عن قضية المتصوفة وأهل الظاهر، يقصد المتصوفة طبعا المتصوفة معروفين، وأهل الظاهر يقصد علماء الشريعة الذين ليس لهم علاقة بالتصوف. الحقيقة أن التصوف كغيره من المدارس الإسلامية فيها غلاة وفيها معتدلون وفيها يعني تسميتهم بالتصوف قد نقول إنه خطأ، وإنما هم زهاد على منهج السلف الصالح. وهذا وقع، يعني لما ألف أبو نعيم كتابه حلية الأولياء ذكر في المتصوفة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، فوصف هؤلاء بالتصوف خطأ تاريخي وخطأ تصوري، لأن أبا بكر وعمر وجد قبل وجود مصطلح التصوف أصلا، فما كان في هناك طرق صوفية. أصبح ينقدح في الأذهان إذا قيل فلان صوفي، ينقدح في الذهن مباشرة أنه صاحب طريقة. كيف يكون أبو بكر وعمر أصحاب يعني يتبعون طرقا صوفية وهم سبقوا أصحاب الطرق الصوفية بقرون؟ فهذا الوصف سيكون فيه تجوز وفيه يعني خروج عن الاصطلاح الذي استقر لوصف التصوف. المقصود أن التصوف كغيره من المذاهب كما ذكرت، هناك أناس يعني ابن دقيق العيد معدود في الصوفية، الذهبي معدود في الصوفية، لابس خرقة الصوفية، وغيره من العلماء. لكن هل تجعل هؤلاء مثل الحلاج ولا ابن عربي صاحب الفتوحات؟ حاشاه، هؤلاء أئمة من أئمة الإسلام، متشرعين يقيمون الشرائع ويعرفون السنن، ولا يعني بل ابن دقيق العيد نفسه أحد من كفر بعض عبارات ابن عربي، وله فيه كلام في غاية الشدة في ابن عربي، نقله عنه تقي الدين الفاسي في كتابه العقد الثمين، وغيره من الأئمة الذين جاءوا بعده. والحلاج كما تعرفون حكم عليه قضاة عصره بالردة وقتل بالردة، فلا يوضع هذا مثل بقية علماء الصوفية الذين هم أهل صلاح وزهد، وإن وقعت منهم أخطاء بعضهم، لكن لا تصل لدرجة التكفير أو درجة الحكم عليهم بالزندقة أو الحكم عليهم بالنفاق لا سمح الله، بل هم صلحاء أتقياء وإن أخطأوا. ولذلك هنا يقول: انتبه، هذه مزلة قدم، قد تتكلم في رجل وقد يكون هو من أهل الصلاح، بل قد يكون من أولياء الله، فتدخل في الوعيد: من آذى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. فهذا باب خطير ينبغي أن يمسك الإنسان فيه لسانه، ولا يتعجل ولا يثق بمجرد النقل وقال فلان وعلان، خاصة في المعاصرين يا إخوان. شيء ما رأيته بعينك، ما سمعته بإذنك، لا تثق في النقول بالتجربة، لا ثقات ولا غير ثقات، لا تقبل، كما الشاعر قالها من أكثر من 700 سنة 800 سنة، يقول: ولقد اتهمنا ولقد فشت خيانات الثقات حتى اتهمنا رؤية الأبصار، حتى اتهمنا رؤية الأبصار. فلا عد تثق في النقول، كم من شخص قيل فيه وتكلم فيه بعد التحري والتثبت تبين أن هذا الكلام الذي اجتمع على نقله عدد من أهل الخير والصلاح أنه غير صحيح. والحامل على ذلك التساهل في النقل والعداوات التي أشار إليها دقيق العيد والذهبي التي تجعلهم يتساهلون في إثبات القدح فيه، يعني كأنه أهل لإثبات القدح، فأي خبر يأتي يصدقونه فيه، فاحذروا من ذلك. ثم يقول اقرأ: ومن ذلك الكلام بسبب،
قال رحمه الله: ومن ذلك الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم فيحتاج إليه في المتأخرين أكثر، فقد انتشرت علوم للأوائل وفيها حق كالحساب والهندسة والطب، وباطل كالقول في الطبيعيات وكثير من الإلهيات وأحكام النجوم، فيحتاج القادح أن يكون مميزا بين الحق والباطل، فلا يكفر من ليس بكافر أو يقبل رواية الكافر. ومنه الخلل الواقع بسبب عدم الورع والأخذ بالتوهم والقرائن التي قد تتخلف. قال صلى الله عليه وسلم: الظن أكذب الحديث. فلا بد من العلم والتقوى في الجرح، فلصعوبة اجتماع هذه الشرائط في المزكين عظم خطر الجرح والتعديل.
نعم، يقول: لا بد أن يكون الإنسان مطلع بمراتب العلوم، يقصد بذلك أن هناك علوما يختلط فيها الحق والباطل، وبعض الناس لا يميز حقها من باطلها فيطلق القول بتبديعها أو تكفير متعلمها. قال: مثل ما كانت تسمى سابقا بعلوم الأوائل. علوم الأوائل كان يدخل من بينها علم الفلك، وهو علم طيب، يدخل من بينها علم الهندسة، كلها كانت تسمى علوم الأوائل، ومن بينها علم السحر وعلم الفلسفة وعلوم أخرى ربما تكون فيها شيء من الباطل، كذلك علم السحر الذي ولا شك من أبطل الباطل، كلها كانت تسمى علوم أوائل. فربما قدح في شخص لأنه علم التنجيم مثلا، أوضح التنجيم قد يقصد به معرفة منازل النجوم ومطالعها وبغائبها ومتى يطلع وأماكنها ومسمياتها، هذا علم طيب ويستفاد منه في الهداية والدلالة ومعرفة المنازل اللي هي يسمونها أنواع، يعني منازل الوسم وغيرها والأشياء والسحاب وأوقات الأمطار وأوقات الجفاف وغيرها، كلها مرتبطة بالنجوم، هذا علم صحيح. وعلم آخر وهو اعتقاد أن للنجوم ظهورها وطلوعها علاقة بالسعادة والشقاوة والنصر والهزيمة، هذا الباطل. فبعض الناس ما يفرق بين علم التنجيم الحق وعلم التنجيم الباطل، فيطلق القول بأن من تعلم علم التنجيم فهو كذا وكذا. هذا كان موجود حتى عند العلماء السابقين. أحد العلماء أبو بكر الأنصاري، إمام حنبلي محدث شهير، تكلم فيه لأنه كان فلكيا رياضيا من الدرجة الأولى، حتى المستشرقين اليوم كتبوا عنه دراسات عن إبداعه في علم الرياضيات والفلك. كان في زمنه يحارب ويتهم في دينه بحجة إنه دخل في علم الأوائل، وهو كان من أصفى الناس عقيدة، حتى إنه كان يقول، يعني يريد أوذي في حياتي، حتى يقول: برئت من كل علم إلا علم الحديث. يبغى الناس فقط يعرفون إنه صاحب عقيدة صحيحة. أوذي في حياتي بسبب هذا الجهل بمراتب العلوم، وهذا ترى ما زال يتكرر إلى اليوم بصيغ مختلفة وبطرائق مختلفة. أيضا يختم بعد ذلك بأهمية الورع في هذا الباب، ولا شك أنه من أهم الأمور، فإن أعراض المسلمين من أعظم الأمور التي دلت قواطع الأدلة على تحريمها، والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع نص على ذلك فقال: إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا من أواخر ما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام أمته، فلا ينبغي أن نغفل عن حرمة الأعراض، أعراض المسلمين، وعدم الكلام فيها إلا بيقين. يقول: فلصعوبة اجتماع هذه الشرائط في المزكين عظم خطر الجرح والتعديل، وهذا ولا شك. ولذلك ألف العلماء قديما وحديثا، ومنهم الإمام الذهبي في بيان من يحق له الجرح والتعديل، فألف الإمام الذهبي كتابه ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، وهو كتاب مطبوع. وألف الإمام السخاوي باب في كتاب الإعلام بالتوبيخ، وأفرد بالطباعة في كتاب اسمه المتكلمون في الرجال. وأيضا جمع أحد الباحثين المعاصرين من اعتمدهم ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل، أن ابن أبي حاتم نص أنه لن ينقل عبارة جرح وتعديل إلا عن من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. فقام أحد الباحثين اسمه هشام الحلاف ببحث سماه المزكون لرواة الأخبار، وهو مطبوع. كل هذه طبعا كتب مطبوعة جمع فيها من يقبل قوله في الجرح والتعديل من أئمة الجرح والتعديل، المزكون لرواة الأخبار لهشام الحلاف. طيب، الآن الحمد لله آخر فصل في الكتاب، اقرأ.
قال رحمه الله: المختلف والمختلف فن واسع المهم، وأهمه ما تكرر وكثر وقد يندر، كأجمد بن عجيان وآبي اللحم وابن أتش الصنعاني ومحمد بن عبادة الواسق العجلي ومحمد بن حبان الباهلي وشعيث بن محرز، والله أعلم.
طيب، يقول هنا المؤلف ذكر علم المؤتلف والمختلف. علم المؤتلف والمختلف هو علم من تشابهت أسماءهم في الخط واختلفت في النطق، تشابهت في الخط واختلفت في النطق، مثل الأسماء التي ذكرها، مثلا أجمد تشتبه بإيش؟ بأحمد، وآبي اللحم تشتبه بأبي، كذا ولا لا؟ وابن أتش تشتبه بأنس، ومحمد بن عبادة بفتح العين تشتبه بعبادة، ومحمد بن حبان بضم الحاء تشتبه بحبان وحبان وحنان وجنان، كلها بس مجرد إما غير النقط ولا غير الشكل الضبط. وشعيث تشتبه بشعيب، إنما الفرق فقط في النقط. وهو علم جليل ألف فيه العلماء مؤلفات عديدة. أول من ألف من المحدثين في هذا الفن هو عبد الغني بن سعيد الأزدي، ألف كتابه المؤتلف المختلف، ثم تبعه شيخه، وهذا من اللطائف أن يسبق التلميذ الشيخ في التأليف. ألف عبد الغني بن سعيد كتابه المؤتلف المختلف ثم عرضه على شيخه الدارقطني. عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري كان في مصر، ورحل الدارقطني يعلم وينشر السنة إلى أن وصل مصر، فتتلمذ عليه عبد الغني بن سعيد، وفي هذه الفترة ألف كتابا مختصرا في المؤتلف المختلف وعرضه على شيخه، فأثنى عليه شيخه وأعجب به، فلما رجع إلى بغداد ألف الدارقطني كتابا ضخما في المؤتلف والمختلف، وهو أضعاف حجم كتاب عبد الغني بن سعيد. ثم جاء بعده الخطيب البغدادي وذيل على كتاب الخطيب في كتاب سماه المؤتنف، تكملة المؤتلف والمختلف. ثم جاء تلميذ الخطيب ابن ماكولة فألف كتاب الإكمال، وهو أجل هذه الكتب، جمع ما في هذه الكتب وزيادة، وله ذيول عديدة مطبوعة. أهم كتب المؤتلف المختلف الإكمال لابن ماكولة وذيوله، وأيضا كتاب تبصير المنتبه وتحرير المشتبه لابن حجر، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين الدمشقي. في علم آخر قريب منه وهو علم المتفق والمفترق، وهو علم من اتفقت أسماؤهم واختلفت أعيانهم، المتفق والمفترق، وهو علم من اتفقت أسماؤهم واختلفت أعيانهم، يعني الاسم واحد ما في فرق. مثلا عبد الله المبارك، سبعة من الرواة اسمه عبد الله المبارك، قد تقف أنت في إسناد عبد الله المبارك تقول خلاص الإمام المجاهد عبد الله المبارك متوفى سنة 81 و100 من الهجرة، إمام حافظ، وما تدري أنه في ستة كلهم مجهولين غير عبد الله المبارك وكلهم بنفس الاسم. كيف تعرف هذا؟ لما ترجع لكتب المتفق والمفترق. هذا آخر ما ذكره المؤلف عليه رحمة الله في هذا الكتاب الجليل، ونحمد الله عز وجل أن يسر لنا إتمامه بهذه في هذه الفترة الوجيزة. الكتاب يستحق أن يشرح بصورة أوسع من ذلك، وقد مررنا على بعض المسائل بصورة عجلة وسريعة، وتجاوزنا بعض القضايا التي تحتاج إلى شرح موسع لعدم سماح الوقت لنا بالتوسع والبيان، لكن نسأل الله عز وجل أن يجعل فيما ذكرنا وفيما سمعتم ما فيه النفع، ويفتح مغاليق هذا العلم علينا وعليكم، وأن ييسر لنا خدمة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تكون هذه الدروس في موازين حسناتنا، وأن يعظم لنا فيها الأجر ويثيبنا، ويجعل ثمارها بإذن الله تعالى قيام من يخدم هذا الدين ويخدم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويذب عنه الكذب ويذب عنه الهجوم الذي يحصل على سنته عليه الصلاة والسلام، بفضل الله عز وجل ثم بفضل حضوركم لهذه الدروس المباركة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة ثقيلة في موازين الحسنات. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم. ونعتذر عن الأسئلة لأن الوقت طال وذهب الليل وغدا سفرنا من الفجر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.